مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذا الحوار الخاص الذي نسعد فيه باستضافة المعارض المغربي طارق ياسين المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية. سيد طارق، مرحبا بكم معنا على أمواج إذاعة الجزائر الدولية.
مرحبا أخي أمين.
سيد طارق، بداية، حدثت مؤخرا تطورات خطيرة في قضية الصحراء الغربية، ربما هي تطورات يمكن القول أنها نسفت جهود الأمم المتحدة عبر قرابة 30 عاما، وكذلك مرور حوالي 6 مبعوثين أمميين، وتزامن ذلك مع إعلان المغرب تطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني وأيضا احتقان الجبهة الداخلية. هل تعتقد أنه كان من الحكمة أن يتخذ المغرب خطوة بهذه الجرأة في هذا الوقت بالذات؟
كما تعلم أخي أمين أن الدبلوماسية المغربية تنهج نهج وحيد وواحد، وهو تقديم الرشاوى والعطايا والامتيازات خارج المغرب، سواء لوزراء خارجية لدول أخرى أو لرؤساء في ولاياتهم. لا نعلم الثمن المقدم لدونالد ترامب في آخر أيامه من ولايته الرئاسية، وكذلك مع مستشاره جاريد كوشنر الذي لا زالت ذمته المالية غير صافية. ظهرت مؤخرا يعني شكوك حول ما في ذمته المالية، لم يصفيها قبل أن يعتلي منصب حكومي، وبالنسبة للولايات المتحدة عليه أن يفصح عن جميع ممتلكاته. كانت له شركة عقارية تم التحفظ على ذكر بعض الأرقام المالية لهذه الشركة العقارية. لذلك دائما كما نعلم وأعلم شخصيا أن الدبلوماسية المغربية دائما تنتهج خطوات الفساد، وتنتهج يعني منهجية الرشاوى وتقديم العطايا والامتيازات. لا نعلم لحدود الآن ما الذي قدمه ملك المغرب لجاريد كوشنر ودونالد ترامب، لأنهم رجال أعمال يتكلمون لغة الأرقام والمصلحة. لذلك أشك أن اعتراف دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء والمقايضة باعتراف المغرب أو تطبيع المغرب مع إسرائيل، أشك أنه يعني هذا ما تم فقط، أن هذه المقايضة الاعتراف بالصحراء مقابل التطبيع مع إسرائيل. أظن أن هناك فساد داخل الكواليس تم بالنسبة للصحراء الغربية. أظن أن هناك بعض الاستثمارات، ذكرت الصحافة المغربية أن هناك بعض الاستثمارات ربما تكون هذه عطايا من عطايا المغرب. الحكمة في هذا، لا أعتقد أن هناك حكمة. المغرب دائما يتخبط، وكانت هذه يعني المقايضة أو الصفقة المالية التي تمت فقط للاستهلاك الداخلي المغربي، ولكي يحاولوا خلق إجماع وطني، لأن تعلمون يعني وزن أمريكا ويعني قرارات أمريكية بهذا الحجم تعطي بعض الزخم داخل المغرب فقط للاستهلاك الداخلي. هذا كل ما في الأمر، لأن هذا يتنافى مع المواثيق الدولية ويتنافى مع القانون الدولي.
نعم، يعني كيف تتوقعون أن تكون صيغة التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ هل سيجرؤ المخزن على فرض تطبيع ثقافي واجتماعي والدفع بحركة النقل بين المغرب والأراضي الفلسطينية المحتلة حيث لم ينجح غيره في ذلك؟
هذا التطبيع أعتقد أنه يعني فقط نحمله أكثر ما يحتمل. التطبيع كان دائما مع كيان الصهيوني، هذا النظام العلوي المقيت كان دائما يطبع، وحتى حركة النقل، هناك حركة نقل وبضائع بين إسرائيل وبين المغرب. هذا النظام، نتكلم عن هذا النظام، إذن لا جدة في التطبيع، ما عدا أنه خرج للعلن. بالنسبة للنظام المغربي كان دائما مطبع، وكان دائما هناك حركة، وكان دائما هناك تنسيق على الصعيد الاستخباراتي. تاريخيا الجميع يعلم أن قتل المهدي ابن بركة كان بمساعدة الموساد الإسرائيلي، وكذلك القمة العربية التي انعقدت في الرباط التي تكفل الحسن الثاني آنذاك بتسجيل وإعطائهم غرفة في الفندق للموساد الإسرائيلي. هذا كان على لسان ضابط استخباراتي متقاعد من الموساد، مما يعني أن التطبيع كان دائما سريا، فقط ما يوجد الآن هو أنه خرج للعلن. هذا كل ما في الأمر.
نعم. طيب سيد طارق، في اعتقادك هل كان التطور الذي حدث في القضية الصحراوية مآلا منتظرا لسنوات طويلة من التسويف للحل الأممي المطروح في البداية في شكل الاستفتاء؟
تماما أخ أمين، المغرب تعرف أنه يسطو على كل الثروات المتواجدة في الصحراء الغربية. هناك مناجم ذهب سرية، هناك مناجم بلاتين سرية، هناك ما يعرف بفوسفات بقراع الذي يعني ينهبه المغرب، وهو من حق الشعب الصحراوي. المغرب كان دائما هو المستفيد الوحيد من هذا التماطل وهذا التسويف الذي تم لمدة عقود 30 سنة من التسويف ومن حرمان الشعب الصحراوي من أرضه ومن ثرواته. كل ما في الأمر أن النظام المغربي يريد أن يطيل الأزمة، لأن المستفيد الوحيد من الأزمة عندما نرى يعني الوضع بشكل شمولي، نرى أن المستفيد الوحيد هو النظام المغربي وبالضبط العائلة العلوية، لأن كل الثروات سواء في الصحراء الغربية أو داخل المغرب هي من نصيب محمد السادس، كما ظهر في أوراق بنما وكما ظهر في أوراق ويكيليكس أن هناك أموال تهرب بالأطنان، وكما ظهر سنة 2017 عندما اعتلى طائرة الخطوط الملكية المغربية من الإمارات إلى جزر السيشل، والجميع يؤكد أن هذه الطائرة محملة بأموال ورقية من عملات مختلفة ذهب بها إلى السيشل لوضعها في أبناك خارجية أو ما يعرف بشركات الأوفشورين. لذلك متفائل أنا يعني بعودة الوضع إلى إطلاق النار، لأن وقف إطلاق النار كان دائما في صالح المغرب.
نعم. نتحدث في شق آخر سيد طارق ياسين، يبدو الوضع الاجتماعي في المغرب دون تطلعات طبقة واسعة من المغاربة، وقد عبر عنها حراك الريف قبل أزيد من عام ونصف. المشكلة هو أن تعامل السلطات مع هذه المطالب وقمعها وسجن رموزها، ألا يوحي بأن السلطات قد دفنت إلى الأبد أي فكرة تراود الشعب في تغيير الواقع؟ يعني بتعبير آخر، هل فعلا تم وأد حراك الريف؟
في الحقيقة ربما يتخيل البعض أن هناك فقط حراك الريف. في السنوات القليلة الفارطة كان هناك حراك جرادة كذلك. نتكلم عن 2011 حراك واسع لحركة 20 فبراير، ولا زال امتدادها إلى حدود الآن. المغرب كان مليئا بالانتفاضات وزاخما بالثورات الشعبية، لذلك نحن متفائلون. هذه هي مهمة الأجهزة القمعية في المغرب، مهمتها هي أن تقمع كل مطالب سواء بالتغيير على المستوى السياسي أو المستوى الاجتماعي. الشعب المغربي فقد الثقة كليا في هذا النظام، وفقد الثقة حتى في أجهزته السورية من أحزاب سياسية ومن نقابات ومن هيئات. لم تعد للمغاربة يعني أي ثقة أو اطمئنان لهذا النظام. فقط أعتبر أن المغرب مجرد بركان خامد، نتمنى أن يأتي عامل متغير معين قد يحيلنا إلى ثورة عارمة داخل المغرب. الشعب المغربي حكم بيد من حديد، وكما ذكرت أن حراك الريف وتوزيع أكثر من 300 سنة على مجموعة من الشباب في عمر الظهور لهو دليل على أن هذا النظام يتحين أي فرصة لقمع الشعب المغربي وتلفيق تهم واهية من سب المقدسات ومن زعزعة أمن الدولة. لكن لدينا ثقة في الشعب المغربي، لأن كما نعلم أن كل نظام سلطوي يعني ينتج أدوات هدمه من داخله، لأن القمع لن يفضي إلا إلى الانفجار.
نعم. أريد أن أقول أن التنمية في العديد من المناطق في المغرب، المناطق شبه المعدومة إن صح التعبير، رغم كون بعض هذه المناطق تدر على المغرب مداخيل معتبرة من صادرات الفوسفات بلغت ربما حتى عام 2019 $5 مليار. ألا تعتقد أن هناك بركان غضب على أهبة الانفجار في أي وقت بالمغرب؟
تماما أستاذ أمين، كما قلت أن المغرب فعلا هو يجلس على بركان، أن هذا النظام يجلس على بركان قد ينفجر في وجهه في أي وقت، ليس فقط المناطق المعدومة كما ذكرت، بينما المغرب أجمع المدن المغربية الكبيرة كالدار البيضاء والرباط وسلا وفاس ومراكش، هذه المدن يعني هذا النظام على مدى عقود من النهب لم يستثمر في سواء في الخدمات الاجتماعية مثل المستشفيات مثل المدارس والجامعات، لم يؤسس أي قطاعات إنتاجية حقيقية. الشعب المغربي الآن هو شعب غير منتج يعيش على العطايا، يعني لذلك نرى أن هذا النظام هو في وجه بركان خامد قد ينفجر في أي لحظة. كما تعلم لا يمكننا التنظير في أي وقت، لكن كما قلت سابقا نحن ننتظر أي عامل مفجر كما يحدث في الثورات الطبيعية، ننتظر عامل مفجر لكي يعني يريحنا من هذا النظام الغاشم.
إذن المعارض المغربي طارق ياسين، كنت معنا من الولايات المتحدة الأمريكية، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. مستمعين الأكارم، شكرا لكم على كرم الإصغاء وطيب المتابعة. كان معكم أمين حدار، أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله.